الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكنين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود والكلام على آخر مسألة من مسائل صلاة الجمعة الفضل من ربنا ونعمة، وبعدها صلاة العيدين كما قلنا. يعني الآن على الأقل فرجة بأننا نقترب جدا من الانتهاء من كتاب الصلاة في سنن أبي داود، وهذا ولله الحمد منا يبشر بخير، بأننا يعني بنسعى سعي حسيس أن نصل إلى نهاية سنن أبي داود. اللهم يسر علينا رب العالمين، اللهم يسر علينا رب العالمين. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الجمعة. روى المصنف حديثه عن أيوب بسنده الصحيح عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن نافع أذوة الناس بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمر عبد الله بن عمر من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، أن رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول: هذا هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان ابن عمر يطيل الصلاة. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. الحمد لله رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا كل خير. وكان عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هنا باب الصلاة بعد الجمعة في الحديث يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة. وهناك خلاف بين العلماء أيضا في مسألة الزوال، هل يصلى في وقت الزوال قبل الجمعة أم لا؟ هذا خلاف فقهي مشهور بين العلماء، وإن كان الرأي الصحيح أن صلاة الجمعة أو يوم الجمعة مختلف عن الأيام، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي قبل الجمعة إلى أن يصعد الإمام على المنبر، إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر. فإن صعد الإمام على المنبر اكتفى الناس وانقطعت الصلاة وأقبلوا على الإمام ليسمع الخطبة، إلا من داخل دخل ولم يجلس، فوجب عليه أو يتأكد في حقه أن يصلي، لأن النبي وهو يخطب دخل سليك الغطفاني فجلس فلم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وأمره بالتخفيف. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك قال بعض العلماء: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم فعل الصحابة في الصلوات فإنه مخصوص مع عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت الزوال. قال الجمهور: يخصص يوم الجمعة، لأن في يوم الجمعة كان الصحابة الكرام يدخلون فيصلون قبل الجمعة إلى أن يصعد الإمام، وفي ذلك وقت الزوال. ومنهم أيضا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يفعل ذلك، وينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ينسب هذا النبي في الصلاة بعد الجمعة في البيوت، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. لكن قبل الصلاة نقول ينسب ذلك النبي إقرارا، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، ولو كان النهي يعني على أصله لنهى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغم فيها عموما وخصوصا، في الدليل على المدعي الكراهة على إطلاقه أن يأتي بدليل، وهذا خطأ مبين. الدليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم شو كان يقول ذلك، الدليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا التوقيت، لكن ورد أن الصلاة مباحة في وقت يوم الجمعة إلى أن يصعد الإمام على المنبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت. في قوله فصلى من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له عموم، من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت. ففي قوله ما قدر له دلالة على التعميم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. دلالة على التعميم في هذا الباب. وأخرج ابن ماجه من طريق بقيع عن مبشر ابن عبيد عن حجاج بن أرطاء حديث فيه علتان، بل فيه ثلاث علل. العلة الأولى بقية بن الوليد، وتعلمون بقية قال حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. وعندك أيضا حجاج بن أرطاء وهو ضعيف ومدلس، وعندك عطية العوفي متفق على تضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعة لا يفصل فيه شيء منهن سلام. وبعدين كيف هذا حديث أيضا لو صح سنده مع العلل الثلاثة فإنه منكر، لأن الصحيح الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الجمعة على المنبر فيجلس، ما كان يصلي، وما أحد كان يرى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا وده فيه علة رابعة أيضا، مبشر بن عبيد عن منكر الحديث، بل قال أحمد كان يضع الحديث. فالحديث أصلا مهلهل، يعني ما يصح أن يتمسك به بحال من الأحوال. قال الترمذي: وروي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وليه ذهب الثوري بن مبارك كان يفعل ذلك. هل نقول يصلي أربعا ليس السنة قبلية؟ السنة البعدية إما أربعا وإما ركعتين، وقد قال بعض العلماء هي ستة، يصلي ستة، لأن النبي ورد عنه أنه كان يصلي في البيت ركعتين، وورد عنه أنه كان يصلي في المسجد أو يخوض في المسجد أربعا، فهو إما أن يصليها في المسجد وإما أن يصليها في البيت. وقال بعض العلماء يجمع بينهما، يصلي في البيت ويصلي في المسجد. قال أبو شامة نعم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في البيت لا يصليها في المسجد، وذلك هو المستحب. وقد ورد من غير هذا الحديث أرشد إلى هذا التأويل ما تقدم من أدلة على أنه لا سنة الجمعة قبلها. ولذلك قال بعضهم: من قال الجمعة سنة أربعا قبل وأربعا بعد فقد ابتدع في دين الله. وهذا ابن مسعود يفعل ذلك، فقالوا هذا الفعل ليس عليه دليل على السنة فهذا من البدع. وانظر وقول الصاحب وفعل الصاحب، احنا نقول بأنه حجة. فأقصى حال في هذا الباب نقول إيش؟ نقول أنه يجوز أن يفعل ذلك، ليس سنة. لا يجوز على فعل الصح لكن ليس سنة. أما إطالة ابن عمر رضي الله عنه الصلاة قبل الجمعة كان في الحديث الثاني، فذلك منه من أمثاله تطوعا من عند أنفسهم، لأنهم كانوا يبكرون إلى حضور الجمعة فيشتغلون بالصلاة. وكذلك المراد من صلاة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عنده وقت فصلى ركعتين ثم قام وصلى ركعتين إلى أن خرج الإمام. والحديث عندنا كان الصحابة يدخلون فيصلون ويتواصلون في الصلاة إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام. وقد جاء غير من الصحابة أكثر من ذلك. وقال أبو بكر بن المنذر: وروينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة إلى يعني من باب يصلي إلى أن يصعد الإمام 10 ركعات. وعن ابن عباس أنه كان يصلي 8 ركعات، وهذا دليل أنهم كانوا يطلقون التطوع حتى يأتي الإمام فيصعد. وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو ب4 ركعات ونحو ذلك إلى خروج الإمام، وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة. والحق أن هذا منكر ولا يصح، ولأنه ليس من السنة بحال من الأحوال أن يجعل سنة بين الأذانين، إلا أن يكون رجل قام يصلي على تأصيل السنة بأنهم كانوا يدخلون فيصلون. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن تخصيص الصلاة بين الأذانين ليس من السنة. وعموم النص لا ينفعهم. وش عموم النص؟
بين كل أذانين
صلاة. والحق أن بين كل أذانين والأذان وإيش؟
الإقامة.
وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلية، كما يصلون السنة قبل الظهر، ولك ذلك ما زال تحقيق. وهذا الكلام لا صح، بل هي أيضا بدعة وليست بسنة. والسنة يوم الجمعة إذا دخل المصلي المكلف في المسجد له أن يصلي إلى أن يصعد الإمام المنبر، لا تحجير عليه، أو يصلي ركعتين تحية المسجد ثم بعد ذلك يجلس ينتظر الإمام حتى يصلي معهم. وحديث حديث ابن عمر قال النووي على شرط البخاري، وقال عرضي في شرط الشعثمزي إسناده صحيح، ابن الملقن في رسالته إسناده صحيح لا لا، وأخرج ابن حبان في صحيح. وأما مشاهي قول ابن عمر كان يفعل ذلك في الظاهر، فظاهر ما قاله أبو شيخ أبو جامع أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. قال الحاوي احتج النووي بحديث ابن عمر على إثبات سنة الجمعة التي قبلها، وتعقب بأن قوله كان يفعل ذلك عائد على قوله يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. فالعلماء اتخذوا منهم من اتخذ فعل ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين ويطول فيهما قبل الجمعة أن للسنة جمعة، أن للجمعة سنة قبلية. ومن الذين قالوا ذلك النووي هذا خطأ بين، والجمعة ليس لها سنة قبلية فيها إطلاق الصلاة كما كان يفعل الصحابة، وأيضا في ابن مسعود الأربعة قبلية أربعة بعدية ليست كذلك. وورد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وما قوله كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة. من قال بأن الجمعة سنة قبلية فقد ابتدع في دين الله، من قال بأن الجمعة سنة قبلية قد ابتدع في دين الله. وكل ما ورد عن الصحابة في هذا الباب ورد أنهم كانوا يصلون بإطلاق، بأنهم كانوا يصلون بإطلاق في حتى يصعد الإمام، يعني كانوا يصلون حتى يصعد الإمام. عن ابن أخت نمر يسأل عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة، قال صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي. أنا أغفلنا مسألة قبل هذا الحديث، وهي مسألة أن ابن عمر أنكر الرجل أنه بعدما سلم من الجمعة قام فصلى، فقال له أنت تصلي الجمعة أربعا إنكارا، ولأنه ورد الإنكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بعد ذلك مسجد أنه إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي السنة بعد الفريضة دون أن يفصل بينهما بسلام أو بكلام أو بذكر، يعني بذكر أو بفعل أو بانتقال، فلأنه سيشتبه تشتبه النفلة بالفريضة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر أتصلي الجمعة أربعا؟ قال أتصلي الجمعة أربعا؟ فقال لا. قال له كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن ركعتين أن يصليهما في البيت. فهذه ورد عن المعاوية أيضا أنه قال إما أن تفصل بينهما بذكر أو بكلام أو بانتقال، يعني تصليها في مكان في مكان آخر. الرجل الذي لم ينشغل بالذكر والتسبيح بعد الصلاة ينتقل إلى مكان آخر ليصلي.
يعد الذكر فاصلا سيدنا، يعد الذكر فاصلا،
الذكر فاصلا والذكر يكون فاصلا. يقول صليت مع الجمعة في المقصورة، فلما سلمت قمت في المقام فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت، إذا صليت الجمعة فلا تصليها بالصلاة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. وفي رواية عن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم وصلى ركعتين ثم تقدم وصلى أربع، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. طبعا هنا الصلاة في مكة لتعلم، لأن ابن عمر ما كان يصلي نافلة في السفر، يقول لو تنفلت أفضل لي عند ربي إيش لأتممت، يعني أتم. لكن هو هنا يتؤول على صلاة تحية المسجد لأنه كان يدخل المسجد. وفي هذا الحديث فيه دلالة على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، لأنه معاوية أخذ المقصورة الأمر الآخر، وش هو؟ انتشار الخوارج، الخوارج وهم كادوا يقتلونه كما قتل علي بن أبي طالب، كادوا يقتلونه طعنوه، وجلس بعد ذلك الخطبة ما استطاع يخطب بعد ذلك قائمة، يعني كادوا يقتلونه وهم يريدون قتله لما يكفرونه، لما طعنوه شلة أو ما شلة ما استطاع يقوم، كان يخطب جالسا. ولذلك بعضهم شوف أنا أقول في الصلاة بالذات، يعني جماهير الفقهاء ينسبون كل البدع ليه لبني أمية، ينسبون كل بيع لبني أمية. الحق أن بني أمية حقا يعني فعلوا أشياء في الصلاة ما كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقلها يوم العيد. يوم العيد أصلا من السنة أن يصلي ثم يخطب. فكانوا عكسوا الأمر لأنه ما كان أحد يجلس معه. أيضا موسى الناس في الزمان القديم ما كان أحد يجلس استمع له. لما أبو سعيد الخضري قال لهم هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد تعلم أن الناس ما يجلسون. قال تصريحا لكن هم الناس كلهم ينصرفون ما يريد أحد يسمع لهم. شوف صرف الله قلوبهم عنهم فقط لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة. الحافظ الحجر حاول قدر الإمكان يقول بأن بني أمية كانت تؤخر الصلاة أنها تؤخرها إلى آخر الوقت. صحيح أنها كانت تؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس هذا الكلام ابن مسعود قال له أصلي لنفسي ثم أصلي معه قال وتسأل إنكارا أو تسأل إنكارا.
وكفى شفنا بمن أمية الوليد بن مروان دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وكفى به.
والله هذه أم المصائب. الحجاج بن يوسف أسوأ من هذا بالكثير لأن النبي لن يعبد. الحجاج بن يوسف يعني هذا كما قال ابن عمر بن عزيز كان فقيها عندما قال لو جاء الناس لو جاءت أمة محمد بمعاصيها وسيئاتهم في كفة ووضعت بني أمية في كفة فيهم الحجاج لا رجح كفة الحجاج.
نعم بس المشكلة شكرا الحجاج انتهى لكن دخول القبر في المسجد
سواء في احتياطات يعني أنا أقصد دي الاحترازات والاحتياطات موجودة وأن النفس قال الله ما تجعل قبري وثلا يعبد لا تجعلوا قبري عيدا. في احتياطات إلى الآن ترى احتياطات موجودة ومنع سد الذريع ويحرم مصلحة الراجح. لكن الحجاج وما فعله الحجاج لا يعني أمر ولذلك اختلف في تكفيره. الحجاج مختلف في تكفيره فالغرض المقصود بأن معاذ بن أبي سفيان اتخذ المقصورة لأن الخوارج كانوا قد تكالبوا عليه وأرادوا أن يقتلوه. طبعا أنه يقول يجوز اتخاذ المقصورة لفعل معاوية. لما؟ لأنه كان في عصر معاوية هناك صحاب وهناك من التابعين العلماء ما أحد أنكر عليه. وأيضا الدليل في هذا الباب اتخذوه هو دليل إيش؟ الإخلاق. لذلك الإمام النووي قال ويجوز أن يتخذ مقصورة في هذا الباب.
شو المقصورة دي؟
كأن شفت أنت رأيت كيف الصلف نمية في نمرة بيجعله مربع هكذا المربع كان المقصورة هذا يصلي فيه الخاصة والإمام الذي يصلي فاهم كيف؟ هذه مقصورة ويتخذونها العلل يقول لك مدهمة العامة ممكن يكون فيها ما فيها من المفاسد. فأجازها كثير من السلف منهم الحسن والقاسم محمد وسالم وكرهها ابن عمر.
تكون عليها سيدنا ولا
ما؟
تكون عليها على الأرض ولا تكون بصور الأرض بس محاطة
بصور الأرض وممكن تكون عليها كمان مشكلة في هذا. وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق. وكان ابن عمر إذا حضرت صلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد. قال القاضي وقال إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوع غريم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجمع مع أنه احتجر حجة ما يقول هذا احتجر حجة في خلاص جعل الصلاة باطلة. طبعا أنا لا أقول بذلك الصلاة لا تبطل الصلاة لا تبطل في هذا الباب لأنها ضمن الجامع لكن هو يقول معنى أنها خاصة لأناس دون أناس إذا خرجت عن إيش عن مسمى الجامع.
والله ما عملوش كده هيبقى خرجت من فائدتها وكده.
ما هو هي مشكلة ان هو بيقول لك انت بهذا ميزت اناس على ناس وليس
لا
وليس
لا لا زي المحراب سيدنا لو على كلامي يبقى المحراب ياخد نفس الحكم.
بس المحراب لا المحراب داخل ليس محجرا وليس
بس خاص لواحد.
ما هو الامام الناس لما اتقدم ده محله التقديم لكن دول مش محلهم التمييز مش حد محله تمييز. مشكلة كبيرة جدا لكن الحقيقة صارت صحيحة. قلت أنا شرحت يا مريم شرحت أنها مربع هكذا محاط ماشي كان الله في عونكم نسأل الله عليكم أمرك ما في شيء. قال لا تعد من الإعادة فلصليها حتى تكلم أو تخرج يعني قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي يعني لا تصلها بصلاة حتى تفصل هذه الصلاة. وفصل الصلاة هنا يكون كما قلت إما بالسنة وإما بالانتقال يعني إما بالسنة الذكر أقصد، إما بالذكر وإما وإما بالانتقال. أيضا عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى في هذا الباب، كون ابن عمر بن الخطاب كان يصلي بمكة بعد الجمعة ركعتين ثم أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى بها بعد ركعتين في بيته، فقيل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. العالم أولا ظن أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل بمكة ذلك، وإنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب، لأنه لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة، وعلى تقدير وقوع صلاة الجمعة بمكة فإنه ليس ذلك في أكثر الأوقات، بل نادرا أو ربما كانت خصائص تحقق بالتخفيف بعض الأوقات. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كان منذر الجيش. المسألة هنا أن فعل ابن عمر أراد العلماء أن يقولوا أنه فعل خاص بابن عمر في مكة، أما في المدينة رفع ابن عمر فعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والنبي أمر الأمة بأن الجمعة لها سنة بعديها أربع ركعات، لكنه كان يقتصر في بيتي على ركعتين، ولذلك اختلف العلماء ما هي سنة الجمعة، أربع ركعات بعدية أم ركعتين. قال العلماء المسألة على التفصيل، إن صلى السنة في الجمعة فأربع فيصلي أربع ركعات، ولو في المسجد يعني إن صلى بعد الجمعة فيصلي أربع ركعات، وإن ذهب واقتصر على بيته يصلي ركعتين. وهناك من قال هذه السنة، وأنا مع هذا القول أنه يصلي أربع ركعات في المسجد ويصلي ركعتين في البيت، إذ الأصل في السنة التكثير لا التقليل، وما دام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز بعد ذلك فعله على أنه من أمر النبي ومن فعل النبي. فعل النبي تشريع، السلام ممتاز السناء جزاكم الله خير، الحمد لله على سلامتك. فعل النبي تشريع هذه الأولى في الفيسام والأبرار، مش هنا فعل النبي تشريع، النهي عن اشتباه النافلة بالفريضة، وهذا الذي حدا بالإمام مالك أن يقول أن صيام الست من شوال مكروه، تعليم الفاضل للمفضول وهذه سنة مستحبة. معاوية أخذ وكان أمير المؤمنين فتكلم مع أحد الرعية وقال له لا تصل صلاة بصلاة، فإن النبي نهى أن تصل صلاة بصلاة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فدافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية، فأخلص لي يا ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.